قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تعلو في أوقات الشدة أوقات الشدة أرواح للنصر معدة للنصر معدة. تعلو في أوقات الشدة أوقات الشدة أرواح للنصر معدة للنصر معدة. فهبت تنفث نفحات ممتدة فجر الإسلام بها يزهو ولدينا أمثلة عدة. يتجلى عزم أبي بكر منتصرا بحروب 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 الردة.
الحمد لله القائل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الأخوة المشاهدون أيتها الأخوة المشاهدات أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا في قومه فقال رأيت في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة. متفق عليه. ومن المعروف أن هذه الأحداث حدثت في أواخر عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأدعى عبهرة بن كعب الأسود العنسي النبوة وكذلك مسيلمة الكذاب أدعى ذلك. فقام عليه الصلاة والسلام بتكليف عماله في اليمن على قتل عبهرة بن كعب الأسود العنسي. فجاء خبر مقتل عبهرة بن كعب قبل يوم من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسيلمة الكذاب فقد كلف الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال بن عنفوة لقتال لإيقاف مسيلمة الكذاب عن دوره في ادعاء النبوة. ولكن الرجال بن عنفوة كان أشد على بني حنيفة من مسيلمة نفسه. أما أمر طليحة بن خويلد الأسدي فكان أقل شأنا من ذلك. وحينما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ادعت أو امتنعت كثير من قبائل العرب عن دفع الزكاة. فحينما امتنعوا عن دفع الزكاة رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يرسل المصدقين الذي أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل من أجل إحضار هذه الصدقات التي وهي في مسماها الزكاة. فعقد أبو بكر رضي الله عنه 11 لواء لمن امتنع من المرتدين عن دفع الزكاة. فسوف نرى بإذن الله تعالى من خلال هذا المرتسم الجغرافي التاريخي أن أبا بكر رضي الله عنه سير 11 لواء عقده في ذي القصة بعد أن داهم المرتدون المدينة. وسوف يأتي تفصيل ذلك بعون الله تعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وقال كلمته المشهورة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي رواية أخرى والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهنا في العناق مقصود به الأنثى من ابن الماعز، والعقال الحبل الذي يعقل به البعير. من الصعوبة بمكان أن نتناول حركة الردة أو حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من دون أن يكون هناك استعراض شامل وسريع لأحداث السيرة النبوية المباركة. فسوف نتناول في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى أحداث العهد المكي. فمنذ أن صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل بعد أن مكث المسلمون 3 سنوات، ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم معهم 3 سنوات في دعوته السرية، أمره الله بالجهر بالدعوة. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على عاتقه أن يبدأ بتعريف قريش بهذا الدين، وهذا الأمر يحتاج منه إلى إبلاغ في مكان من الأمكنة العامة. فجاء عليه الصلاة والسلام إلى الصفا ووقف عليه، ووقف مخاطبا فقال: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي. ثم جاءت قريش من كل صوب وحدب، فجاء كبار رجالات قريش، وهناك من أرسل رسولا ينوب عنه: ما الخبر؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا تقعرت وجوه قريش واستشاطت غضبا، فأخذوا يتعجبون من هذا الأمر، بل إن أبا لهب عليه من الله ما يستحق، وقف قائلا: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حملة الحطب. نعم، إن المجتمع القرشي المجتمع المكي رفض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر يخالف ما كان عليه آباؤهم وما كان عليه أجدادهم من عبادة الأوثان والأصنام. وكيف أن الأمر أن محمدا جاء بهذه الدعوة يسفه الأحلام ويقلل من شأن الآلهة؟ إن هذا لأمر عجاب. فبالتالي وقفوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقفة قوية، وقفة بكل السبل والأساليب التي اتخذوها من أجل عدم انطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. فأخذوا يستهزئون به وينالون منه ويرمونه بالأوصاف المقذية ويشتمونه شتما، حتى وصل الأمر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضاقت نفسه من ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى صبره في مجال أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ، يخبر الحق تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر أمر يعني دأب عليه جميع الأنبياء من قبله والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن هكذا أخذ القرشيون على عاتقهم النيل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعوته المباركة، ووقفوا له بالاستهزاء تارة، وبالنيل منه تارة بالسحر برميه بالسحر والشعوذة والجنون والسفه وما إلى ذلك، ولكنه ثبت عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء ظلوا مستمرون في غيهم وضلالهم. يشير الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام بقوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم، إن هذا الأمر هو الذي أوصل هؤلاء إلى ما أوصل إليهم تكبرا وعنادا، وسوف يرون ذلك بإذن الله تعالى يوم القيامة يوم الفصل. يقول الحق تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هل وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته؟ استمر عليه الصلاة والسلام. رأى من الأهمية بمكان أن ينقل محيط الدعوة وأن يخرج بها من نطاق مكة، هذا النطاق الضيق الذي لم يستوعب دعوته عليه الصلاة والسلام، فرأى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بعض المستضعفين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. ولماذا الحبشة؟ لأن فيها ملكا لا يضام عنده أحد ولا يظلم عنده أحد، فإنه ملك بإذن الله يسوس بالعدل والحق في هذا الجانب. فخرج المسلمون إلى الحبشة واستقر بهم المقام هناك عبر هجرتين عرفت بالهجرة إلى الحبشة، عرفت هاتان الهجرتان بالهجرة إلى الحبشة. وقدر المؤرخون بأن العددين يقارب 83 مهاجرا هاجر إلى الحبشة. بعد ذلك رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضيق عليه المكيون الخناق أن يخرج بعرض دعوته على الطائف. ولماذا الطائف؟ الطائف بلد حضاري قريب من مكة، لها تسكنها قبائل من أشهرها ثقيف وهوازن، القبائل الكبيرة التي تسكن في الطائف. فعرض عليه الصلاة والسلام دعوته عليهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام وجد صدودا كصدود قريش، لأن المجتمع في جزيرة العرب آنذاك كانت متجذرة الوثنية فيهم في كل جانب من جوانب حياتهم. فرأى عليه الصلاة والسلام العودة إلى مكة، ولم يدخلها عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أجاره المطعم بن عدي للدخول إلى مكة المكرمة. وبعد أن من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الحرج، أكرمه الله بحادثة الإسراء والمعراج، تلك الحادثة العظيمة التي أشار الحق تبارك وتعالى إليها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان هذا الإسراء والمعراج، وثم بعد ذلك عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء العليا، إلى السماء، وهناك فرض الله عليه الصلوات الخمس، وأصبح المسلمون بعد ذلك يؤدون شعيرة الصلاة كأمر رباني فرضه الله سبحانه وتعالى في السماوات السبع. من هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن عاد عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج إلى مكة، أخبر القرشيين بهذا الأمر، ولكن قريش كعادتها استمرت في غيها وفي تجبرها وفي تكبرها، وأخذت تستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف وأن رحلات قريش التجارية والتي كانت تخرج فيها من مكة إلى بلاد الشام تأخذ شهورا، والرسول صلى الله عليه وسلم يزعم كما يزعمونهم بأنه خرج من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. إذن هذا الأمر لا يصدق. ولكن حينما أخبر الصديق رضي الله عنه أبو بكر بهذا الأمر قال إن كان قالها فقد صدق، فسمي بالصديق رضي الله عنه. من هنا بدأ المكيون بعد حادثة الإسراء والمعراج بالتضييق على المسلمين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الحق تبارك وتعالى وصف تلك المضايقات بقوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، لقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستفادة من موسم الحج حينما كانت تأتي قبائل يثرب في موسم الحج، فأخذ عليه الصلاة والسلام بعرض دعوته عليهم، ثم بعد ذلك حدثت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية والتي مهدت لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين إلى يثرب وتأسيس الدولة الإسلامية، وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
تقولون ليست وحدة الأمة مهمة؟ يجب أن نستشعر بخطورة البقاء على هذا التفرق في الأمة. دعونا من بعض الناس الذين لا يريدون الوحدة، دعونا من بعض الفتاوى التي تمزق الأمة. هناك من الشيعة من يحب الوحدة، وهناك من السنة من يحب الوحدة، على أساس الصحيحة ما تركنا شيئا إلا تفرقنا فيه إلا من رحم الله، في حق وفي باطل وفي خطأ. لكن هذه المسألة ليست هي القضية، تعالوا ندرس هذه الأسباب ثم بعد ذلك نعالج كل سبب في هذا التفرق. يأتي إنسان والعياذ بالله يطعن بعلي أو يكفر علي أو يطعن بالحسن أو يطعن بالحسين، هذا من كله راجع دينك أصلا. أن الله توعد للمتفرقين أن يصليهم عذابا عظيما لأنهم تفرقوا عن جسد الأمة وخرجوا عن الأصل والمحور الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن هذه الوحدة غير ممكنة، لا يا أخي لا تقل هذا، الله أمرنا بالوحدة، لا يمكن أن يأمرنا الله بما لا يمكن.
هناك حضارات في هذه الدنيا، نتكلم عن حضارة الإسلام،
لكل حضارة بناء.
نحن عندما نتكلم عن حضارة الإسلام نتكلم عن حضارة مشرقة، مش كحضارة.
الرجل يشكك في كلمة الحضارة نفسها،
يستعمل الدين كغطاء للاستعمار،
بل نحن الذين زيفنا هذا. نحن ونحن نقارن بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، أنت لا تقارن بين حضارتين، أنت تقارن بين حضارة كاملة وبين مجرد فعل بشري موجود.
هذه إشكالية تلك الحضارة.
فيما لو كنت تأخذ أيها المعمم الشيعي، قبل أن تكذب تذكر أن للإعلام عيونا. صفا، عين على التشيع.
كنا قد تحدثنا قبل الفاصل بأن المسلمين بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية أخذ بعضهم بالذهاب والهجرة إلى يثرب، ثم شعر المكيون بأن هناك أمرا يبيته المسلمون بالهجرة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة إليها. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمخطط قريش، ولذلك يشير الحق تبارك وتعالى في قوله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بل إن الأمر أصبح أبعد من ذلك، فحينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمر قد يكون هناك حرمانه من الهجرة إلى يثرب وتأسيس دولة إسلامية، اتفق مع أبي بكر رضي الله عنه في القصة المشهورة في قصة الهجرة، حين مكث في جبل ثور وهو جبل في جنوب مكة المكرمة، تمويها على قريش حتى لا يتوقعوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتجه شمالا في هذا الجانب، وجبل ثور هو على طريق اليمن أي في الجنوب. فرأى عليه الصلاة والسلام بعد أن مكث مع صاحبه في الغار يقول الحق تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. من هما ثاني اثنين؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. نعم، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق إلى يثرب، وحينما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى يثرب، بدأ تأسيس الدولة الإسلامية. حينما وصل الركب الميمون إلى هذه المدينة التي تغير اسمها منذ أن هاجر إليها المصطفى صلوات الله عليه وسلم، فأصبح اسمها من يثرب إلى المدينة وطيبة، والأسماء المعروفة التي بلغت ما يقارب 29 اسما كما ذكره ياقوت الحموي في أسماء المدينة النبوية. إذن أخذ عليه الصلاة والسلام حينما استقر في المدينة النبوية بتأسيس أول عمل وهو المسجد. لماذا المسجد؟ لأهمية المسجد في الإسلام، لأنه سيكون هو مقر الدولة الإسلامية ومقر اتفاق الحكومة الإسلامية ومقر إقامة شؤون المجتمع الإسلامي في المجتمع الجديد. وبفضل من الله سبحانه وتعالى يسر الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بناء حجراته وسكنه وسكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فبالتالي بدأت الدولة الإسلامية تأخذ منحا آخر حينما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على عاتقه بنظام عظيم، بنظام رائع لم يسبق أحد إلى هذا النظام، وهو التآلف وخلق الألفة بين الصحابة، بين من في مكة المكرمة من المسلمين الذين هاجروا إلى يثرب ومن مكث ومن سكان المدينة من الأنصار. فسمي هؤلاء بالمهاجرين وسمي هؤلاء بالأنصار. فكان نظام المؤاخاة، نظام المؤاخاة هو نظام مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان نظاما رائعا، نظاما يقوم على الأخوة في الله عز وجل، لأن الحق تبارك يقول: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الدين أقوى من أخوة النسب والدم. ثم بعد ذلك أخذ عليه الصلاة والسلام بعقد معاهدة أمان مع اليهود. لماذا اليهود؟ نحن نعلم بأن اليهود أهل كتاب، ولكن اليهود كثيرا ما تمردوا على أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. فعقد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان ليأمن جانب اليهود الذين يسكنون في المدينة النبوية. واليهود كما نعلم ينتشرون في مناطق شتى من جزيرة العرب، فهم يسكنون مثلا في إيلة في تحديدا، ولو اتجهت إلى الخارطة أخي المشاهد وأختي المشاهدة الكريمة لرأينا بأن هذه المناطق هذا موضع كان يسكن فيه اليهود، إضافة إلى موضع آخر في تيماء، وإضافة إلى خيبر، وإضافة إلى فدك والتي تسمى اليوم الحائط والتابعة لمنطقة حائل اليوم، وخيبر والتابعة لمنطقة المدينة المنورة، وأيضا المدينة النبوية، إضافة إلى وجود عدد من اليهود في اليمن، وكذلك الأمر بالنسبة لسكن بعض اليهود في هجر البحرين والتي تعرف في وقتنا الحاضر الأحساء. وكان ودليل ذلك أن المنذر بن ساوى حينما رد على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قائلا بأن في أرضي مجوس ويهود، وهذا دليل على وجود اليهود منتشرين في جزيرة العرب، ولكن كان أكثر اليهود سكنا في منطقة المدينة النبوية، المدينة النبوية حيث كان يسكن يهود بنو قينقاع ويهود بنو النضير ويهود بنو قريظة. إذن أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على عاتقه بعمل معاهدة أمان مع هؤلاء اليهود، إلا أن اليهود أصحاب طبائع غدر وخيانة، فخالفوا ما كانوا عليه اتفاقهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن المشركين في مكة أزعجهم قيام دولة إسلامية، فهذه الدولة الإسلامية لا بد أن ستقف في وجه هذه القوات المكية التي طردت المسلمين بلادهم وأموالهم وحرمتهم من كثير من حقوقهم في هذا الجانب. فحينما قامت الدولة الإسلامية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الله الجهاد، يقول الحق تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد للمسلمين، ولا سيما أنهم كانوا أمة مغلوبة مقهورة طردت من بلادها وحرمت من أموالها وحرمت من أبنائها وما إلى ذلك من جميع الحقوق التي كانت موجودة لهم في مجتمع مكة بسبب إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. هنا بدأ عليه الصلاة والسلام بالتعرض لقريش، وذلك من خلال تهديد طريق التجارة، طريق الرابط ما بين مكة المكرمة إلى بلاد الشام. فمن خلال الخارطة سوف نتعرف على أن خط الطريق التجاري كان يمر عبر هذه الأماكن ثم يصل بعد ذلك إلى بلاد الشام ويتفرع إلى غزة ثم إلى بصرى ثم إلى دمشق، وكانت جميعها تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية. نجح المسلمون في التعرض لهذه القوافل التجارية من خلال ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث السرايا، بدءا بسرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وسرية أبي عبيدة بن الحارث وما إلى ذلك من مجموعة السرايا، والتي مهدت إلى قيام المسلمين بالتعرض لقافلة قريش من خلال الغزوات التي كان يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. فخرج المسلمون في 28 غزوة، وكانت هذه الغزوات مختلفة المقاصد، ولكن كانت انطلاقتها الأولى التعرض لتجارة قريش، وهذا ما حدث حينما كانت غزوة العشيرة وهي غزوة سابقة على غزوة بدر الكبرى، تعرضت وحين انتظرها المسلمون بعد عودتها، فحدث من جراء ذلك غزوة بدر الكبرى، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وقال تعالى عنها في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثم توالت الانتصارات، وإن كان حدث ما حدث في غزوة أحد في العام الثالث للهجرة حينما خالف الرماة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت هذه الكبوة، ولكن سرعان ما أعد المسلمون عدتهم وواجهوا الأحزاب في العام الخامس للهجرة حينما تحزبت جميع القبائل ضد الدولة الإسلامية. فلو تأملت معي أخي المشاهد وأختي المشاهدة الكريمة من خلال هذا المرتسم الجغرافي التاريخي بعمقها التاريخي، سوف تجد بأن المدينة النبوية جاءت إليها كما يقول الحق تبارك: إذ جاءوكم من فوقكم. من فوقكم يعني غطفان وأسد وقبائل التي تسكن في شمال جزيرة العرب أو في شمال تقريبا تحديدا المدينة النبوية، ومن أسفل منكم أي قريش. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انتصر المسلمون على الأحزاب، فكان انتصارهم فتحا كبيرا بفضل من الله سبحانه وتعالى. استطاع أن يحد من تجارة قريش، فرأت قريش أن تغير مسار خطها التجاري إلى مناطق أخرى، بل وصل المسلمون بعد ذلك بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل. أتمنى أن تشاهد موقع دومة الجندل في العام الخامس للهجرة أيضا، ونزل بساحتهم عليه الصلاة والسلام كما يذكر ذلك ابن القيم الجوزية في زاد المعاد في هدي خير العباد. إذن بعد ذلك رأى القرشيون أن لا مناص بعقد محالفات مع قبائل أخرى من أجل الهروب من تضييق الخناق عليه من قبل المسلمين، ولكن محاولتهم باءت بالفشل، بل إن وصل الأمر إلى قيام المسلمين بعد ذلك في أداء عمرة القضاء حينما حدثت حادثة الحديبية، ومنعت قريش دخول المسلمين إليها في هذا الحديبية تحديدا هذا المكان، ثم منعت قريش دخول المسلمين إليها، فحدث من جراء ذلك صلح الحديبية المشهور، والذي كان فتحا مبينا، وصفه القرآن بأنه فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان المقصود منه فتح، وهو صلح الحديبية، والتي على أثره كان المسلمون قد أخذوا على عاتقهم مراسلة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على عاتقه مراسلة الحكام والملوك والأمراء للدعوة للإسلام، فوظف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصلح ليكون صلحا لتحقيق الحلم في هذا الجانب. ورغم ذلك من خلال هذا العرض ونجد بأن ظاهرة برزت على رغم وحدة الأمة الإسلامية من قبل أولئك الذين لم يتشرب الإيمان في قلوبهم من المجتمع المدني، وكانت لهم اتفاقات سواء كانت مع اليهود الذين خانوا وخاض المسلمون معهم حروبا آلت فيما بعد إلى طردهم من المدينة النبوية واستقرارهم في استقرار بعضهم في خيبر، وبعضهم ذهب إلى أذرعات في بلاد الشام. ولكن يهمنا في هذا المقام أن الظاهرة التي خرجت وتفشت في المجتمع المدني ظاهرة النفاق، وظاهرة النفاق لعبت دورا بارزا حينما خذل هؤلاء المنافقون بالجيش الإسلامي حينما خرجوا في غزوة أحد في السنة الثانية للهجرة، وكذلك حينما عملوا أفعالهم المشينة في غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة. ثم تطور الأمر بعد ذلك في غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة، وهي آخر غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. يصف القرآن يصف الحق تبارك وتعالى هذا في قوله: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولو تأملت أخي المشاهد إلى هذه الخارطة لوجدت أن تبوك تقع في أقصى الشمال الغربي لجزيرة العرب، وبينها وبين المدينة النبوية مسافة كبيرة، وكان الوقت وقت صيف وقت صلاح الثمر، فرأى المنافقون فرصة لإغواء البعض فحاولوا ثني بعض المسلمين عن ذلك، واستجاب لهم من استجاب، وقد أوضح الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في سورة التوبة كما أسلفت. لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقضي على قوة جميع القوات التي وقفت ضد الدعوة الإسلامية، فحين في العام الثامن للهجرة استطاع المسلمون أن يدخلوا مكة فاتحين. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتحقق النصر المبين ودخل المسلمون إلى مكة، ثم واصل المسلمون فتحهم بعد ذلك حينما قضوا على قوة المشركين في هوازن من هوازن، وفتحوا بعد ذلك الطائف، فأصبحت كل من الطائف ومكة تحت قبضة المسلمين، وأصبحت العواصم الكبرى في جزيرة العرب تحت قبضة دولة الإسلام، هذه الدولة التي أخذت على عاتقها بدء ونشر دعوة لا إله إلا الله، وكما ذكرنا ذلك حينما استفاد عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية ووظفه التوظيف الأمثل في مخاطبة الملوك والرؤساء والأمراء في الدعوة إلى الإسلام. إذن كانت الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في العهد المكي أو العهد المدني، اكتشفنا أن هناك من حاول بقدر الإمكان أن يتعرض لهذه الدعوة الفتية في مكة ثم التعرض لدولة الإسلام، ولكن قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما استهللنا في حديثنا في أول هذه الحلقة حينما تكلمنا عن قصة رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنامية، والتي أولها على أنهم الكذابين، والكذابان هما صاحب اليمن عبهلة بن كعب العنسي، وكذلك مسيلمة بن حبيب الحنفي من بني حنيفة في اليمامة، ثم بعد ذلك طليحة بن خويلد الأسدي، وهؤلاء الثلاثة كانوا زعماء ادعاء النبوة، وتبلور الأمر بشكل أكبر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ارتدت العرب عن بكرة أبيها، إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى على الإسلام في كثير من مناطق جزيرة العرب، وليس كما يتصور البعض بأن الجزيرة العربية عن بكرة أبيها التهبت ردة، بل هناك من ثبتوا على إيمانهم، وسوف نتطرق إلى ذلك بإذن الله تعالى حينما نتكلم عن الألوية التي عقدها أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين. هذا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تعلو في أوقات الشدة، أوقات الشدة أرواح للنصر معدة، للنصر معدة.